سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا. الدين طريق نسلكه قد لا نفهمه واحتيانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي من على المسلمين بافتتاح قناة إسلامية جديدة وهي قناة أمجاد. أسأل الله أن يجعلها في حظ الإسلام وأن يجعلها طفرة جديدة في الإعلام الإسلامي وأن يجازي القائمين عليها والعاملين فيها خير الجزاء فالدال على الخير كفاعل. وبعد، فهذا هو اللقاء الأول لي في فتاوى أمجاد. أسأل الله أن يجعلها بداية جديدة في إرساء القواعد العلمية الصحيحة في الفتوى الإسلامية القائمة على الدليل الصحيح والعقل الصريح. والله تعالى أسأل أن يجري الحق على لساننا وعلى قلوبنا، وأن ينفع السامع وأن ينفع المشاهد، وأن ينفعنا بما نقول، اللهم أمين. نبدأ بعض الأسئلة التي وردت. سأل يقول: ما هو الإخلاص؟ وإذا أراد العبد بعبادته لله شيئا آخر فما الحكم؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: الإخلاص هو الركن الركين في العمل الصالح. فالعمل الصالح يشترط له شرطان. الشرط الأول هو الإخلاص، وهو معناه أن يقصد العبد بعمله الله تبارك وتعالى ولا يقصد أحدا سواه. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المعصوم عليه الصلاة والسلام. والإخلاص هو أعز عزيز يطلب، لذلك كان جلب الشيطان على الإخلاص شديدا، لا سيما الأعمال التي هي من صفات الأنبياء كطلب العلم وتعليمه وتعلم القرآن وإقرائه للناس والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك كان جزاء من يرائي في هذه الأعمال الصالحة الصريحة المتعدي فضلها إلى الغير، كان جزاؤه أن يكون أول من تصعر به النار يوم القيامة، أعزانا الله جميعا من هذا. فالإخلاص شرط في صحة جميع الأعمال، بل إن الإخلاص يحول العادات إلى عبادات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان ورواه كل من صلف في السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. والإخلاص هو المفعول الأول لتصديق القلب، فتصديق القلب بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق، فأول مفعول له أن الله تعالى يستحق أن يفرض بالعبادة بل وبالأفعال الأخرى التي تحول العادات إلى عبادات. والسائل يقول: وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي ذكرناه، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، قال: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يريدها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره في العبادة لا يقبل هذا العمل، كما ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له، استغفر الله، أن الله تعالى يقول: من أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته كله لمن أشرك. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، وحذر من شرك السرائر وهو الرياء، مراعاة الناس اللي هو اعتبار نظر الناس في الفعل. وهنا أنبه إخواننا المشاهدين وأذكر نفسي أن الإخلاص أكثر ما يتفلت في الأعمال المتعدية، يعني الأعمال التي يكون خيرها متعد للغير كالصدقة، الزكاة، الجهاد، حتى الأعمال اللي لم تكن متعدية ولكن يعلمها الناس كالحج، العمرة، قراءة القرآن، طلب العلم، تعليم العلم، الأمر معروف النهي عن المنكر، فالإخلاص يعني يكون فيها شديدا. حتى قال أبو عبد الله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فهذه الأعمال أي الصيام والصلاة اللي هي يعني الإخلاص فيها متحقق لأي أحد تقريبا، يقول لا يكاد يرائي فيها إلا منافق نفاقا اعتقاديا. قال أما الجهاد والحج والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغيرها من الأعمال المتعدية والصدقة، قال فلا يكاد يسلم شيء منها لله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. سؤال آخر يقول هل يجوز أن أصلي الاستخارة مرتين لأمر واحد؟ هل يجوز أن يصلي الصلاة الاستخارة مرتين، يعني يعيد صلاة الاستخارة استخارة على شيء فيعني لم يشعر بشيء فيعيد الصلاة؟ الصحيح الذي نص عليه الأئمة المعتبرون أن صلاة الاستخارة لا تعاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين بغير الفريضة. يبقى صلاة الاستخارة يجوز أن تكون في ركعتين نفل مطلق أو في أي ركعتين من السنن الراتبة كراتبة الفجر أو راتبة العشاء أو أي ركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول ثم ذكر الحديث اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء المشهور المحفوظ الذي يجب على كل مسلم أن يحفظه، لأن ما منا من أحد إلا ويهم بأشياء تقريبا في كل يوم وليلة. ف هذه الاستخارة فيها كمال التوحيد لله وكمال التسليم لله، زيك الإنسان في الأمور التي تعتوره فيها أشياء كثيرة وتتنازعه فيها أمور كثيرة كأمور العمل مثلا أو العمل حتى العمل الشرعي، يعني يستخير على أحد العمل ليس على جنس العمل أو أمور الزواج أو التجارة أو ما شابه. الإنسان لأن علمه قاصر فلابد أن يلجأ إلى الركن الوثيق، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بعلمه الواسع وبقدره القديم أن يدبر له وأن يهيئ له الخير. لذلك هذا الدعاء، دعاء الاستخارة وصلاة الاستخارة، أمارة واضحة على توحيد العبد لله وعلى تأله العبد لله تبارك وتعالى تألها صحيحا. أما مسألتنا هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، ولكن يشرع له كما نص عليه الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم كذلك الإمام الشوكاني وغيرهم من أهل العلم، نص على مشروعية تكرار دعاء الاستخارة في أي وقت، يعني إنسان مثلا استخار في وقت كهذا ودعا الله تبارك وتعالى قبل أن ينتهي من التسليم. العلماء يختلفوا في وقت دعاء الاستخارة، هل يقال قبل بعد التشهد وبعد الاستعاذات الأربع قبل أن يسلم، ولا يقال بعد التسليم؟ قولان مشهوران لأهل العلم، الراجح منهما والعلم عند الله أن يقول دعاء الاستخارة قبل التسليم، لأن الوقت قبل التسليم من أوقات استجابة الدعاء، لأن التشهد فيه ثناء على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه التوطئة تكون أحرى لاستجابة الدعاء. لذلك رجح شيخ أسامة بن تيمية رحمه الله أن الدعاء يقال في هذا التوقيت. طيب استخار الآن الساعة 1:30 أو الساعة 2:00 أو وأراد أن يكرر الدعاء في أوقات الإجابة كوقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل أو في سجودي أو ما شابه، فيجوز له أن يكرر الدعاء، ولكن لا يكرر الصلاة لأن الصلاة خلاص قد فرغ منها، هو صلى الركعتين كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر إرشاد، ولكن بقي الدعاء، فالدعاء يستحب له أن يكرره لأن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء ولا يتضجر لكثرة السائدين ولا لتكرار الدعاء، بل من لم يسأل الله تبارك وتعالى يغضب عليه، وكذلك من ترك الدعاء والعياذ بالله يعني رغبة فيه أو عدم شعور أنه خلاص يعني لن يستجاب دعاء، في هذه أمارة شر. لذلك كل هذا يدل على استحباب تكرار الدعاء في أوقات كثيرة، والله تعالى أعلم. سائل آخر يقول ما هو المقصود بالنمص الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ النمص هو إزالة ما زاد على شعر الحاجب، أو كما قال الإمام أبو داود في سننه هو ترقيق شعر الحاجب، تركيك الحاجب أو رسمه طبعا، ومن باب أولى إزالة الحاجب بالكلية ثم رسم هذا الحاجب بصورة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل، لعن النامصة ولعن المتنمصة. النامصة هي التي تفعل فعل النمص، والمتنمصة هي المرأة التي تزينها بهذا النمص. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم العلة في هذا فقال: المغيرات خلق الله. فالنمص محرم، وبعض أهل العلم توسع في تعريف النمص كالإمام الطبري رحمه الله، وقال: النمص إزالة جميع شعر الوجه. ولكن هذا القول فيه نظر، لأن المرأة لها أن تزيل أي شعر في وجهها، لكن ما عدا الحاجبان. يعني من ضمن الأشياء اللي ربما يكون فيها توسعة على الناس كبديل شرعي جائز عن النمص، وهو التشقير، وده من الأمور التي تعرفها النساء، فهو جائز. ولكن شريطة المرأة لو شقرت حاجبيها هذا من الزينة، فيشترط للمرأة اللي تقوم بعمل التشقير دي إن هي تكون مغطية لوجهها، لأن الله تعالى قال: ولا يبدين زينتهن. فالمرأة من هي عن إبداء زينتها عند الخروج من بيتها، إلا لمن استثناه الله تعالى من الزوج أو من المحارم، والله تعالى أعلى وأعلم. ثاني يقول: هل لقنوط النوازل زمن معين ينتهي بانتهائه، أم أنه يستمر إلى أن تزول النازلة؟ هذا السؤال غاية في الأهمية، لأن المسلمين في هذا العصر وفي قبله من عصور من مدة كثيرة، من تقريبا من زمن سقوط الخلافة، بل منذ مهد الإسلام، والمسلمون في تقريبا في مكر مستمر لا ينقطع عن المسلمين. وإن كان في العصر الحديث الهجمة الشرسة عن المسلمين ازدادت واتخذت أبعادا كثيرة في الحرب، فصار هناك الحروب الإعلامية والحروب الثقافية والحروب التعليمية والحروب التقنية وأنواع كثيرة جدا من الحروب. وصدق الله تعالى إذ يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه في الآية الأخرى مسليا المؤمنين: حتى لا يبتئسوا بهذا وليعلموا أن الأمر كله لله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذه الآية فيها تسلية وفيها تطيب للمسلمين، وفيها يعني بث لروح التفاؤل بينهم أن الله تعالى غالب على أمره، وأن الأمر كله عبارة عن ابتلاءات للمسلمين، ولكن الله تعالى يفعل ما شاء. زي قال: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فقنوط نعود لقنوط النوازل. قنوط النوازل، النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء في غزوة بئر معونة قنط عليهم شهرا كاملا يدعو عليهم، وكذلك قنط في الخمس صلوات يدعو لأصحاب الذين احتجزتهم احتجزوا في مكة، إلى آخره من الأدعية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوط. فإذا دعاء القنوط المشروع أن يكون في الصلوات الخمس، لا ما كان يفعله بعض الناس يقنط في صلاة ويترك في صلاة. الظاهر من الأدلة والعلم عند الله أن القنوط يكون منذ بداية المحنة إلى أن يرفعها الله تبارك وتعالى. طب ناخد اتصال ونعود نكمل. السلام عليكم. فضلك مصطفى.
فضلك، ورد في صلاة النبي هم كانوا يكبر أربع تكبيرات. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربع تكبيرات يعني في الجنازة؟
لا، في الصلاة الظهر العصر.
نعم.
ثالثا ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله؟
كيف ينصر العبد الله تبارك وتعالى؟
نعم.
نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذا السؤال القيم. أخونا الكريم الأخ مصطفى بيسأل: كيف ينصر العبد الله تبارك وتعالى؟ وهذا السؤال يعني سؤال حري أن يتأمله كل مسلم في نفسه، لأن ده أمر ربنا سبحانه قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذه هي قاعدة السببية. الله تعالى خلق الخلق وخلق هذا العالم الذي نحن فيه من إنس وجن وملائكة وجميع مخلوقات الله مما نعرف ومما لا نعرف على قاعدة واحدة وهي قاعدة السببية. الله تعالى خلق، ما من خلق خلقه الله إلا من مدة وفي مدة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إرساقا لقاعدة السببية اللي اكتشفت في العصور الحديثة ذكرها الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، يعني لم يتوكل على الله فقط ولكن يعقلها ويتوكل. وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني جاهدوا أنفسهم في ذات الله في الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى في كل ما شرعه، فيأتيهم وعد الله تبارك وتعالى بنصرهم. هذا على تفسير الجمهور للآية، والإمام أحمد له رأي فيها إن هذه الآية في المجاهدين بالسيف خاصة. فنصرة العبد، فكيف ينصر العبد ربه؟ ينصر العبد ربه أول حاجة بالاستقامة على شرع الله، فاستقم كما أمرت ومن تبع معك. الاستقامة على شرع الله هي معنى الإسلام، والإسلام هو الاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى، والإسلام هو الانقياد التام لله تبارك وتعالى. فالمسلم المنقاد لله والمستسلم له، وهذه من أعظم أعمال القلوب والاستسلام والانقياد، شرط صحة في الإسلام، صحة الإسلام وشرط صحة في الإيمان. فالمؤمن الحق والمسلم الصدق هو الذي يستسلم لله وينقاد له في جميع أوامره. إن أمره الله أن يكون في الساق فهو في الساق، وإن أمره أن يكون في المقدمة فهو في المقدمة، إن أمره أن يتعلم لينشر الدعوة تعلم لينشر الدعوة. فإذا بداية ينصر العبد ربه بتعلم العقيدة الصحيحة، أن يعرف كيف يتأله الله تبارك وتعالى، يتعلم الأسماء الحسنى والصفات العلى ولو إجمالا، ويعرف معناها إجمالا، يعرف معنى الكريم ومعنى الجبار سبحانه وتعالى ومعنى الرحيم، ليتمكن من تأله الله تبارك وتعالى. يستجيب لله تبارك وتعالى في أهم ركن من أركان الإيمان وهو ركن العمل. الإيمان ليس كلام يقال على الإنسان، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وتصديق، قول القلب قول اللسان وقول القلب وتصديق القلب، وعمل القلب عمل القلب هو الحب والانقياد والاستسلام الذي نقوله نتكلم فيه والرغبة والرهبة لله تبارك وتعالى، وعمل الجوارح. إذا انقاد القلب لله تبارك وتعالى، إذا انقاد القلب لله تبارك وتعالى، لابد حتما أن تنقاد الجوارح. لذلك كثير مننا يقول أنا عازم على الصلاة ولكن تحول بيني وبين الصلاة أعذار، والمرأة تقول أنا عازمة على الحجاب وربما أتحجب بعد كذا وبعد كذا، وأنا يعني مصرة على الحجاب ولا أتحجب. فأنا أقول لمن يعزم على أشياء ولا يفعلها أن هذا العزم ليس إرادة كاملة، لأن الإرادة الكاملة الجازمة مع القدرة، مع القدرة بمعنى الإنسان مستطيع، يعني يستطيع أن يقف في الصلاة وأن يصلي وأن يركع وأن يزو وأن يتوضأ. فالإرادة الكاملة أو الإرادة الجازمة مع القدرة الكاملة لابد أن ينتج عنها مفعولاتها. طب ناخذ اتصال ونكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
أخبار حضرتك يا شيخنا؟
الله يحفظك بارك الله فيك يا شيخ.
إن عايزين والله نعرف رأي حضرتك في مبادرة حزب النور مع جبهة كما يسمى الإنقاذ الوطني.
طيب خير بارك الله فيك، جزاك الله خير، أصلح الله حالك. فإذا نصرة الله تبارك وتعالى بالدخول، الدخول الصحيح في الإسلام. وأنا بدأت المسألة من أولها، من أول الإيمان، من أول ما قال شهادة أن لا إله إلا الله، فاستسلم لله استسلاما كاملا وانقاد لله انقيادا كاملا، فأصبح القلب منفعلا بهذا التصديق. يعني القلب، عمل القلب هو علة لتصديق القلب، ولابد أن تستجيب الجوارح. إن كان الإيمان في القلب صحيح، وإن كان حب الله تبارك وتعالى في القلب حبا صحيحا وانقيادا صحيحا، لابد أن تنقاد الجوارح لشعائر الإسلام وللأمر المعروف والنهي عن المنكر ولنصرة الدين وللصبر على ما يلاقيه المسلم، لا سيما في هذه الأزمان من فتن الشهوات وفتن الشبهات. وأنا أظن أن فتن الشبهات أشد في زماننا من فتن الشهوات، وهي تحتاج إلى علم وإلى صبر وإلى يقين. الاستجابة لكل ما أمر الله تبارك وتعالى والدخول في السلم كافة، هذا هو نصر العبد لربه سبحانه وتعالى ليحقق معية الله تبارك وتعالى ويحقق نصر الله تبارك وتعالى. بالنسبة لسؤال الأخ عن مبادرة حزب النور، فيعني أبى الأخ أن يدخلنا في زواريء السياسة، وطبعا السياسة من الدين، لا كما يظنه كثير من أو كما يظنه جميع العلمانيون أن لا سياسة في الدين ولا سياسة في السياسة. طبعا الكلام ده كلام باطل، بل بنو إسرائيل كانت تسوسهم أنبياء، والعجيب أن العلمانية الحديثة قامت على من ناحية الفلسفية على أسهم فلسفية ولكن منقطعة الصلة بالفلاسفة القدام، أقصد أفلاطون وأرسطو ومن صار على ضربهم من يسمون بفلسفة الإسلام، سواء الفلاسفة الباطنية كابن رشد وغيره وابن سينا، أو فلاسفة الصوفية كابن سبعين وابن الفارض وغيرهم جميعا. جميع الفلاسفة اتفقوا على أن الأنبياء، الفلاسفة ضلوا في البعث وفي المعاد وفي إثبات وجود الله تبارك وتعالى وفي إثبات ضلوا في الإلهيات، إلا أنهم قالوا أن أفضل شيء يصلح الكون ما جاء به الأنبياء، يعني الجزء الفلسفة العملية اللي هو إصلاح الأسرة وإصلاح المجتمع اللي هو السياسة، يعني قالوا أفضل ما جاء به الأنبياء، لأن هذه السياسة الإلهية سياسة من عند الله تبارك وتعالى، سياسة شرعية أقصد، والله تعالى هو العليم بخلقه الحكيم القدير، فهو القادر سبحانه وتعالى أن ينزل منهجا يسوس به عباده سياسة صحيحة. فيعني أنا بس أردت أن أنبه إلى أن الصلة منقطعة بين الفلسفة الديمقراطية الحديثة وبين الفلسفة القدامى كما يظن البعض. أما بالنسبة لما ذكره السؤال الأخ من هذه الموضوع، ففي ظني أنا الشخصي أن يعني هذا الكلام كان غير، أو هذه المبادرة كانت غير موفقة من الناحيتين، الناحية الشرعية ومن الناحية السياسية. أما تفصيل هذا فله يعني مجالات أخرى، وربما يكون البرامج الهامة في هذه القناة المباركة إن شاء الله تعالى يكون فيها يعني سعة للأمور السياسية يناقشونها، فالأخ يوصل له ما يريد من يعني. أنا ذكرت جوابا مجملا أن أنا في ظني وفي حدسي أن هذه المبادرة من الناحية السياسية لم تكن موفقة، لأن جبهة الخراب أو جبهة الإنقاذ استغلوها استغلالا سيئا، فروجوا لما يريدونه من خلال اتفاقهم مع حزب النور السلفي. أما من الناحية الشرعية فيعني أنا أرى أن يراجعوا في ذلك العلماء الكبار، وما شاء الله مصر يعني زاخرة بعلمائها سواء في القاهرة أو في اسكندرية أو في غيرها من مدن مصر العامرة إن شاء الله تعالى. سأن يقول: ما حكم الدم من حيث الطهارة والنجاسة؟ الدم أجمع العلماء على نجاساته، وقد نقل الإجماع على نجاساته أبو محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وأقره على هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك نقل غير واحد من العلماء على نجاسة الدم. فدم الأدمي نجس سواء كان الدم السائل من الجروح أو ما شابه، وكذلك دم يعني لا فارق بين دم الجروح وبين دم الحيض وبين دم الرعاف، كل الدم نجس، كذلك دم الحيوان نجس، ولكن دم الحيوان النجس هو الدم المسفوح، أي الدم الذي ينزل عند الذبح، أما بعد ما الذبيحة خلاص يعني تذبح والدم ينزل ثم يكف على كده، فالدم اللي باقي في اللحم ليس نجسا إلا عند اليهود، ودي كانت من الأثار والأغلال التي عاقب الله تعالى بها اليهود، فجعلوا يتتبعون الدم في العروق، أما عندنا معاشر المسلمين دين الرحمة ودين السماحة، فالدم الباقي في العروق والباقي في الذبيحة ليس بنجس، والله تعالى أعلى وأعلم. ثاني يقول: ما حكم تخصيص آيات معينة وتكرارها بأعداد محدودة لعلاج أمراض معينة؟ أقول إن العلاج سواء في الشريعة الإسلامية أو في الأمور التجريبية في الحياة، يعني الحياة الاجتماعية، نوعين: علاج روحاني وعلاج تجريبي. العلاج الروحاني شرط في الإسلام أن يكون بالكتاب والسنة والأدعية الصحيحة وبلسان يعرفه المرقي عليه، يعني العلاج الروحاني لا يكون إلا بالرقية الصحيحة. والرقية الصحيحة هي ما كانت بالكتاب بالقرآن، يعني بأي قرآن كالفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدرك أنها رقية، لما رقى الصحابي الرجل اللذيغ فبرئ من لدغته وقام يمشي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية. فالرقية أو العلاج الروحاني يكون بالقرآن أو بالأدعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله أرقيك من كل داء أذيك بشر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، وكان يقول يعوذ بهما الحسن والحسين، ويقول إن أباكم إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهما إسماعيل. فلما نزلت المعوذات عوذ بهما، لكن لم ينهى عن هذا الدعاء العظيم المشتمل على كلمات جميلة. فإذا الرقية تكون إما من القرآن وإما من السنة أو من الأدعية الجائزة. يجوز الإنسان يعني يدعو لإنسان أو يعيذه بالله، يقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل عن الله مقشان وهم وهكذا، ثم ينفث عليه. هذا هو العلاج الأول، العلاج الروحاني. قد يلتحق به بعض الأشياء هي من الروحانيات ولكن خاضعة للتجريبيات، كمثلا بعض الرقاة يقرأ على بعض المصروعين سورة قاف مثلا، فيجد أن لسورة قاف أثرا طيبا، فيجرب بعد ذلك سورة قاف مع مصروع آخر وثالث ورابع، يعني يعمل استقراء ناقصا، وده موجود في الطب، فيجد أن لها نتيجة. فده يعني من العلاج الروحاني، ولكن قد يلحق بالتجريبي، لأن ده من باب الطب والطب بابه التجريب. كذلك يلحق بالروحاني استعمال بعض الأعشاب الصحيحة اللي جربت مع الحالات مثلا من المسحورين أو المصابين بأمراض نفسية مثلا وأتت معهم بنتيجة، فده أيضا جائز. أما الطب الآخر فهو الطب التجريبي، ده يعرفه الأطباء وده طب معملي. سؤال السائل، طيب تخصيص آيات وقراءتها بعدد محدد. فيعني أنا أتحرج غاية التحرج من هذا، وأظن يعني أو يغلب على ظني أن هذا أمر غير جائز. ولكن لو السائل يعني أراد أن يفعل هذا فقرر مثلا سورة القرأة ورقة بالفاتحة فقرأها عدة مرات، قرأ مثلا 6 مرات 7 مرات 11 مرة، لا لخصية في رقم 11، ولكن لأن الرقية من باب الطب. وثبت في بعض الروايات الصحابة اللي رقوا المصروع قرأوا عليه الفاتحة 3 مرات، فلو قرر من أجل هذا ومن أجل بركة القرآن والاستعداد همة القلب، لأن همة القلب الراقي تؤثر في المرقي، إن كان من هذا الباب فهو جائز، ولكن لا يحدد أعدادا مخصوصة. يعني لو قال يقرأ الفاتحة 11 مرة ومش عارف سورة ياسين 3 مرات وسورة قاف مثلا 20 مرة، لو قال هذا يبقى ده تأقيت، فيطالب على هذا التأقيت من الكتاب والسنة، لا سيما وهذا علاج روحاني. يعني لعل الإخوان المشاهدين أرضاكوا الفارق، لو الراقب يرقب الفاتحة فكررها أو رقب آية الكرسي فكررها فهذا لا شيء فيه، بل هو قد ثبت عن بعض الصحابة. أما لو حدد معينا وقال نقرأ الفاتحة 10 مرات، نقرأ مش عارفين 12 مرة، نقرأ وأنا يعني اطلعت على أشياء من هذه، فهذا يدخل في الدجل وفي الشعبذة ويدخل في الأمور المنهية عنها. وبهذا نكون قد انتهينا من اللقاء الأول في فتاوى قناة أمجاد، وأقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.